العامل المورد الثاني من المقام الثاني، وهو في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقع الأولي. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قسم الحكم الظاهري إلى قسمين، أحدهما مورده أصول العمليات، والثاني هو الإمارات. وقال بالنسبة إلى الأصول العملية: فيما إذا كان منقحا للموضوع أو جزئه أو شرطه أو ملابسات المتعلق، قال بالإجزاء كقاعدتي الطهارة والحلية وأشباه ذلك. وأما إذا لم يكن كذلك، أي إذا الأصول العملية أو الحكم الظاهري في غير هذه الموارد فلا يلتزم بالإجزاء. والتزم في باب الإمارات على القول بأن الإمارات المجعولة إنما هي طريق إلى الواقع، لسانها لسان الوسطية في الإثبات لأجل الحكاية عن الواقع، فتثبته تارة وتنفيه أخرى، فيقول إذا انكشف الخلاف في الوقت أو في خارجه فلا ندعي الإجزاء، بل لا بد من الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه. ولكن قبل الدخول في بيان القول الثاني، وهو أنه الإمارات على القول بالسببية، لا بد من بيان أمر. فنقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه عندما قال أن الأصول العملية التي تنقح موضوع التكليف أو متعلقه وملابساته، لا بد من القول بالإجزاء، كما بالنسبة إذا شككنا في طهارة البدن أو لا، أو في طهارة الثوب أو لا، نشكها هنا عندما تجري قاعدة الطهارة، فيجوز له أن يصلي بهذا البدن المشكوك الطهارة المحكوم بحسب الظاهر بأنه طاهر، أو في اللباس المشكوك طهارته المحكوم بأنه طاهر، فيعمم أو يوسع دائرة الشرط، وهو صلي متطهران للأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. كذلك عندما يقول بأن الإمارات على القول بأنها المجعول فيها على نحو الكاشفية والطريقية، أو على القول الآخر بأنه هو مجرد المنجزية والمعذرية، هذا أيضا موردها ما إذا كان منقحا للموضوع، لاحظوا، فيما إذا كان منقحا للموضوع أو شرائطه وملابساته. هذا القول في قبال هذا القول، فليس المراد من الإمارات ها هنا على القول بالطريقية مطلقا، غير شنو مطلقا يقول بعدم الإجزاء. نعم يقول بعدم الإجزاء مطلقا، لكن تظهر الثمرة على القول بالسببية، فإنه على القول بالسببية عند المصنف أيضا يقسمها إلى قسمين: تارة الإمارات تنقح ما هو موضوع التكليف أو متعلقه وملابساته، والمجعول في باب الإمارات هو الموضوعية والسببية، فقال بماذا؟ بالإجزاء. وأما إذا كان ليس في موردها تنقيح الموضوع أو المتعلق أو ماذا أو ملابسات المتعلق، بل يقول بأن الإمارات موضوعة على نحو السببية، وكانت إثبات وجوب شيء مو إثبات شرطية شيء أو جزئية شيء، في موارد إثبات أصل الوجوب إذا انكشف الخلاف حتى على القول بالسببية عند المصنف لا يلتزم بالإجزاء. لاحظتم الفكرة وين؟ النكتة وين ظاهرة؟ بعبارة أخرى أنه التزم بأن الأصل العملي المنقح للموضوع أو شرطه أو جزئه لا بد من القول بماذا؟ بالإجزاء. لمن يقول أن الإمارة تارة تكون على نحو الطريقية وأخرى على نحو السببية والموضوعية، على نحو الطريقية لا يمكن لنا أن نقول بالإجزاء، على نحو السببية نقول ماذا؟ نقول بالإجزاء. ولكن مورد القول بالسببية اللازم منها الإجزاء أي نحوين؟ يقول فيما إذا كانت الإمارة قائمة على تنقيح الموضوع أو متعلقه أو شرطه أو جزءه. لاحظتم النكتة وين؟ أما إذا كانت الإمارة حتى على القول بالسببية ولكن قائمة على ماذا؟ على وجوب أصل ذلك الشيء، مو على تنقيح ماذا؟ ملابسات متعلقه، أي شرطه أو جزءه. لا، قامت قلنا بالسببية، وقامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. ها هنا حتى على القول بالسببية المصنف لا يلتزم ماذا؟ لا يلتزم بالإجزاء، بل يقول إذا انكشف الخلاف في الوقت تجب الإعادة، وإذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ماذا؟ يجب القضاء. لاحظتم هاي النكتة؟ لابد من تلقيحها في البيت. واضح إن شاء الله الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ جيد. ثم نقول أن الحكم الظاهري وهو ذلك الحكم المجعول في ظرف الجهل والشك بالواقع، تارة يؤخذ في لسانه، يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم التكليفي الواقعي، وهذا مورده الأصل العملي، وتارة لا يؤخذ، بل هو مجرد وسطية في الإثبات، لسان إثبات الواقع. وقلنا هذه هي الإمارات. واضح إن شاء الله. فقال أن الإمارات، لا بد من بيان هذه، أن الإمارات كما قلنا المجعول في باب الإمارات آراء ثلاث. شوي انتبهوا لي. المجعول في باب الإمارات ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، من أن المجعول في باب الإمارات هو الطريقية والكاشفية، وعبر عنه بمتمم الكشف، بمعنى أنه لما كان العقلاء ينظرون إلى الخبر الواحد بأنه ماذا؟ طريق لإثبات الواقع، وأن الواقع هو مؤدى الإمارة. مؤدى الإمارة أي شيء؟ هو الواقع. فالإمارة في الحقيقة تريد أن تثبت أن هنالك شيء في الواقع تريد أن تثبته. إذن في رتبة سابقة لابد من وجود شيء الإمارة أما أن تثبته أو تنفيه. فالشارع المقدس معنى جعل الحجية للإمارة، يقول هذه الإمارة إمارة ظنية قابلة للخطأ، معنى جعل الحجية لها هو متمم الكشف لها، أي أن كشفها عن الواقع 70%. الشارع المقدس عندما يجعلها حجة يتمم الكشف مالته، فيجعلها حالها حال العلم الوجداني، أي كالعلم كالقاطع. فالعلم التعبدي الذي هو مورد الإمارات كالعلم الوجداني، ذاك كشفه 100%، وهذا كشفه ماذا؟ بعد جعل الحجية له يجعله كاشفا تاما، بعد أن كان كاشفا ناقصا، فيجعل 70 يرفع درجة الكشف ويجعلها ماذا؟ 100%. ولكن خو هذا متكوينا يرفعها، وإنما يقول يا أيها المكلف قد جعلت عليك الإمارة حجة، معنى أي شيء؟ أن تتعامل مع الإمارة في حكايتها عن الواقع كمعاملتك للقطع مع شنو؟ كشفه عن الواقع، كما أنه ذاك تتعامل معه أنه حجة يؤخذ به، كذلك الإمارة من جهة كشفها عن الواقع أيضا لابد ماذا؟ أن تتأخذ بها وتتعامل معها كالعلم الوجداني. ومعنى ذلك أنه يثبت لها المنجزية والمعذرية كالقطع، فأحكام العلم الوجداني تعطى لأحكام ماذا؟ تعطى للعلم التعبدي. هذا هو معنى متمم الكشف، وإلا متمم الكشف التكويني معنى أنه أرفع الدرجة إلى 100%، ما يمكن بهذا المعنى، ولكن معنى هو جعلها اعتبارا حجة، ويقول تتعامل معها كأنه قد حصل لديك الكشف 100%. واضح الفكرة؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أنه لا، أن الإمارة هو جعل المنجزية والمعذرية، وهو ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية رضوان الله تعالى. وكل من جاء بعد استشكل على صاحب الكفاية، قال لا يمكن أن أجعل لذلك الشيء منجزا ومعذرا من دون أن أجعل له متمم كشف. يعني أقول أنه لما كان عند العلم منحصرا بفرد واحد ألا وهو العلم الوجداني. معنى الشارع المقدس يجعل الإمارة حجة يوسع دائرة العلم ويجعل له فردان، علما وجدانيا وعلما تعبديا، وكاشفية هذا بدرجة كاشفية ذاك، فيكون هنالك منجزية ومعذرية. أما أن الشارع يأتي مباشرة ويجعل المنجزية والمعذرية لشيء من دون أن يجعله ماذا؟ فردا من أفراد العلم، هذا مما لا يمكن الالتزام به. فلا بد إذن من ماذا؟ من أن يجعله أولا فردا من أفراد العلم. ومعنى شنو؟ جعل الكاشفية والطريقية له إلى الواقع، ويكون حاله حال العلم الوجداني، ومعنى ذلك تترتب آثار العلم الوجداني عليه، وهي المنجزية والمعذرية. ولذلك ذهب الكثير إلى أن مبنى المحقق النائني هو بعينه مبنى ماذا؟ صاحب الكفاية، وليس لصاحب الكفاية مبنى مختلف عن ماذا؟ عن ما هو المشهور، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره وتبعه جل المتأخرين من بعده، وهو جعل الطريقية والكاشف. ولكن صاحب الكفاية رأى ماذا؟ رأى الأثر من جعل الطريقية والكاشفية أي شيئين؟ هي المنجزية والمعذرية، فعبر بجعل المنجزية والمعذر، ولكن هو تعبير ثانوي عن ماذا؟ عن الطريقية، أحسنتم، ومتمم الكاشف. واضح إن شاء الله؟ جيد. أنا أشرح مصطلحات لأنه أكو خلط يصير عند البعض، أنا أريد أرفع هذا الخلط. الرأي الثالث لاحظوا، الرأي الثالث في مقابل هذين الرأيين هو جعل المؤدى. شنو معنى جعل المؤدى؟ أي أن الإمارة إذا قامت، لاحظوا، أن الإمارة إذا قامت على شيء ثبت في مرحلة الظاهر حكما ظاهريا يعبر عنه بمؤدى الإمارة، حكما ظاهريا، هذا يعبرون عنه شنو؟ أن تقوم مصلحة فيما قامت عليه الإمارة، فيما قامت متعلق الإمارة، بمجرد قيام الإمارة عليه يكون هنالك مصلحة في مؤداها. هذه المصلحة، لاحظوا، في مؤداها تارة تكون هي الواقع في حالة المطابقة، وتارة تكون مصلحة أخرى إذا لم يكن هو الحكم الواقعي. مثلا إذا قامت الإمارة على أن هذا الشيء طاهر، معناه شنو؟ معناه ثبت حكما ظاهريا بطهارة ذلك الشيء، وقامت فيه المصلحة، وفيه مصلحة، سواء أتان في الواقع هنالك طهارة واقعية له أو لا، كان هنالك نجاسة، لكن مؤدى الإمارة تقوم فيه المصلحة، تكون في مقابل مصلحة الواقع. لاحظتم؟ تكون في مقابل مصلحة الواقع. هذا الحكم الظاهري هو يعبر عنه بحكم واقعي ثانوي، لأنه إذا قامت الإمارة على شيء أوجبت فيه المصلحة وثبت الحكم، وهذا الحكم يكون في شنو؟ في قبال الحكم الواقعي، يعبر عنه ماذا؟ بالحكم الواقعي الثانوي، أو ما يعبر عنه بجعل المؤدى، أي تقوم فيه المصلحة. لكن جعل المؤدى في هذا غير جعل المؤدى على القول بالطريقية والمنجزية والمعذرية على المسك الأول والثاني. هناك أيضا أكو جعل المؤدى، الإمارة إذا قامت على شيء ثبت حكما ظاهريا حتى على تلك المسالك، لكن هناك الحكم الظاهري على أنه ماذا؟ على أنه هو الواقع، فإن صادف الواقع فنجز ذلك الواقع، وإن لم يصادف الواقع فهو مجرد معذر. أما وجود مصلحة في مؤدى الإمارة فلا على تلك المسالك. وياي
أما على القول بجعل المؤدى في مقابل هذه الأمور، لاحظتم؟ أي جعل السببية والموضوعية، أي ما قامت عليه الإمارة يكون سبباً في ثبوت المصلحة له، ويكون حكماً ظاهرياً في مقابل الواقع، يسمى بالحكم الواقع الثانوي. إن قلت أنه تار أنتم تعبرون عن الحكم الظاهري على نفس الإمارات وتعبرونها عن الأصل العملي وأخرى عن مؤدى الإمارات، نقول نعم، هنا اصطلاحين. تارة نقول الحكم الظاهري المراد به نفس الأصل العملي، نفس الاستصحاب، نفس البراءة، نفس ماذا؟ الخبر الواحد، هذا يعبر عنه بماذا؟ حكم ظاهري. وتارة مؤدى هذه الأمور يعبر عنه بالحكم الظاهري، فليس الخلط بالجنو، خلط في الاصطلاحات. نفس مؤدى الإمارة يعبر عنه ماذا؟ حكما ظاهريا. فبقيام الإمارة على نحو الطريقية نقول أنه ما قامت عليه الإمارة يثبت على أنه هو الواقع. يعني إذا قامت الإمارة على طهارة شيء أو على نجاسة شيء، وقلنا بأن المجعول في باب الإمارات هو الطريقية والكاشفية، معنى أي شيء؟ أنه ثبت لدينا بحسب الظاهر أنه ماذا؟ أنه طاهر. لكن ثبت لدينا بحسب الظاهر أنه طاهر، أي شيء معناه؟ معناه أن أرتب عليه آثار الواقع، وأن أقول أنه بما أنه قد قامت الإمارة والإمارة طريق إلى الواقع، فالواقع المنكشف لدي أي شيء؟ هو الطهارة. إذا تبين خطأ الإمارة ينكشف أنه لا شيء بعد الانكشاف، ليس للإمارة واقع موضوعي، أصلا خطأ، لا شيء، باطل الإمارة. نعم، هي معذرة أمام المولى، يقول لا يقول لي المولى لما لم تمتثل الحكم الواقعي، أقول قد قامت الإمارة على ماذا؟ على أن الحكم الواقعي هذا الشيء، ثم تبين بعد ذلك بعد الممات أن الحكم الواقعي مثلا شيء آخر، هو مجرد المعذرية والمنجزية، هذا معنى جعل الطريقية والكاشفية يترتب عليهم. أما على القول بجعل المؤدى والقول بالسببية والموضوعية، هذا معنى أي شيء؟ لا، هناك حكمين في الواقع، حكم واقعي وهو الحكم المجعول في لوح المحفوظ في نفس الأمر والواقع، هذه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وحكم ظاهري هذا في خصوص العالم يترتب عليه ماذا؟ مصلحة بعد قيام الإمارة عليه توازي مصلحة الواقع، وهذه المصلحة التي توازي مصلحة الواقع زين تختص بمن؟ بالعالمين، بمن قامت لديه الإمارة، ويعبر عنهم بالحكم الواقع الثاني كالإصطراري. فالأوامر الإصطرارية في حال الإصطرار أوامر واقعية، ولكن شنو؟ إصطرارية في مقابل أوامر واقعية ماذا؟ اختيارية. ولكن الفرق بينهما أن سبب لاحظوا أن السبب في الأوامر الإصطرارية هي أي شيء؟ هو العجز وعدم القدرة. وأما السبب في الأوامر الظاهرية الواقع الثانوي كما عبرنا هو الجهل وعدم العلم، لأنه قد قامت الإمارة على أنه هذا هو الواقع في الحقيقة، فبقيامها يثبت حكما، ثبت حكم، هذا الحكم تقوم فيه المصلحة غير مصلحة الواقع، يكون في قباله. وضحت الفكرة شنو؟ جيد. إذا تبين هذا فنقول أنه على القول بالطريقية فما ذكره المصنف تام، فإذا أتى بالصلاة بمشكوك الطهارة ثم تبين خطأ الإمارة وانكشف الخلاف في الوقت زين، يتبين أنه لن يأتي بالمأمور به من أول الأمر، فلا بد من القول بعدم الإجزاء. وأما إذا انكشف في خارج الوقت أيضا يتبين أن المأمور به الواقعي لم يمتثله، وما امتثله ليس مأمورا به في الحقيقة، وإنما هو قد قامت عليه الإمارة ثم تبين ماذا؟ تبين خطأه، لا أكثر ولا أقل، خلاص. فمجرد معذرة عن ماذا؟ عن عدم الامتثال في الوقت، لا أعاقب. أما أنه مجزي عن الواقع، لا ليس بمجزي، لماذا؟ لأن الواقع بعد على ماذا؟ بعد على حاله، والإمارة لم تجعل هنالك بديل عن الواقع، بل هي حاكية عن الواقع لأجل إثباته، فلم تجعل هنالك فرد في قباله على القلب الطريقية، لم تجعل له بدل، فإذا بدله لم أأتي به، المأمور به الواقع لم أأتي به، فلماذا نقول بالإجزاء؟ فلا بد من القول بعدم الإجزاء. وأما على القول بالسببية، فبما أنه قلنا أنه بقيام الإمارة تحدث مصلحة في مؤداها يكون في قبال الواقع، زين، فلا بد من القول ماذا؟ بالإجزاء. لماذا؟ لأنه أما على رأي الأشاعرة فواضح، على رأي المعتزلة فواضح، على رأي المصلحة السلوكية بمقدارها. احنا بغض النظر عن هذا اللي ذكرت لكم اياه فيما سبق، هذا في خصوص المصلحة السلوكية ليس بصحيح، بل يعم البحث الى جميع القلب السببية، هو انه اذا كان هنالك مؤدى الإمارة على القلب السببية والموضوعية مصلحة يقوم على طبق مؤداها ويكون حكما واقعيا ثانويا مرهونا بعدم انكشاف الخلاف، فاذا كشف الخلاف يكون من قبيل تبدل الحكم بتبدل ماذا؟ بتبدل موضوع، خلاص بعد ما يترتب عليك كنت تروح تشوف لك ماذا إمارة أخرى تقوم على طهارة ذلك الشيء أو نجاسة. فها هنا تحدث مصلحة توازي مصلحة الواقع وحكما واقعيا في مقابل حكم الواقع، وحينئذ لا بد من القول ماذا؟ لا بد من القول بالإجزاء، لأنه قد أتيت بما هو وافيا ماذا؟ بمصلحة الواقع، توازي مصلحة الواقع، فإذا أتيت بما هو واف بمصلحة الواقع إذن الغرض الداعي إلى الأمر بالمأمور به الواقعي يسقط، وإذا سقط الغرض أوجب ماذا؟ سقوط نفس الأمر، وإلا لزم بقاء الأمر بلا علة، ويكون من قبيل جواز الامتثال بعد الامتثال. وضحت الآن الفكرة؟ جيد، إذا انتهينا من هذه الصورة نقول لو شككنا ما هو المجعول في باب الإمارات، هل هو الطريقية أو السببية؟ فإن قلنا بالطريقية فلا بد من القول بعدم الإجزاء، وإذا قلنا بالسببية فلا بد من القول بالإجزاء، لكن لا نعرف نشك فيما هو المجعول في باب الإمارات. قامت إمارة على طهارة شيء، على طهارة ماء أو على طهارة ثوب، فصلى بذلك الثوب، ثم تبين انكشاف الخلاف في الوقت أو تبين انكشاف الخلاف في خارج الوقت. إذن هنا موردين، تارة يتبين الانكشاف في داخل الوقت وأخرى يتبين الخلاف في خارج الوقت. ها هنا هل نقول بالإجزاء أو لا؟ إذا أو لا نقول بالإجزاء، إذا قلنا أنها على نحو الطريقية فلا بد من عدم الإجزاء والإعادة في الوقت أو في خارجه، وإذا قلنا بالسببية فلا بد من القول بالإجزاء لأنه أتى بما هو وافي بمصلحة الواقع. إذن يدور الأمر، لا نعرف ما هو المجعول في باب الإمارات، حينئذ هذا المكلف يجب عليه الامتثال مرة أخرى، يمتثل المأمور به الواقع إذا كشف الخلاف أو لا يمتثل. وضحت الفكرة؟ الشك في ما هو المجعول، وبما أنه شككنا مو فقط الظرف الجهل بالواقع بل أخذ الشك في موضوع هذا الحق، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. فما هو الأصل العملي في المقام؟ فالمصنف تعرض تارة إلى الأصل العملي فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت، وتعرض إلى الأصل العملي فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الواقع. أما في الوقت فالمصنف أجرى قاعدة الاشتغال في البين، وعبر عنه بأصالة عدم الإتيان، أصالة عدم الإتيان عدم
ما يصف عنه التكليف،
بل بس عبر عنه فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت. واضح إن شاء الله؟ لكن قد واحد يسأل
فالسؤال خارجي قبل الدخول في هذا البحث. يقول: من أين على القول بالسببية؟ من أين لنا أن نستفيد جواز البدار والقول بالإجزاء؟ لأنه أنتم تقولون على القول بالسببية لا فرق، لاحظوا، على القول بالسببية لا فرق بين الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية. الأوامر الظاهرية على القول بالسببية ماكو فرق بيناتهم، ولكن أحدهما منشأه الجهل والآخر منشأه العجز وعدم القدرة. نقول هنالك فرق، وإن اجتمع في هذا المورد أنه كل منهما حكم واقعي ثانوي، ولكن أكو فرق بينهما، وهو قد أشار إليه المصنف ولم نتعرض له، وهو أنه أثبتنا أن الأمر الاضطراري بدل عن الواقع، وياي بدل عن الواقع، فإذا كان بدلا عن الواقع فنبحث أنه بالنسبة إلى البدل والمبدل لابد وأن يكون الملاك ماذا؟ ملاك المستوفي من البدل هو بنفس الملاك المستوفى من المبدل، هكذا. فلذلك قلنا أن في الأوامر الاضطرارية يقع الكلام في مرحلتين بحسب الثبوت والإثبات. في الأوامر الظاهرية على القول بأن الإمارات مجعولة على نحو السببية أيضا يقع الكلام فيها في مرحلتين ثبوتان وإثباتان. ثبوتان لا فرق بين الأمر الاضطراري والأمر الظاهري المعبر عنه بالواقع الثانوي، فهو أيضا الصور الأربعة التي تأتي في الأمر الاضطراري تأتي في الأمر الظاهري، وإنما الكلام في الإثبات، فإنه في الإثبات نحن نستفيد، قد استفدنا الإطلاق والمترتب عليه جواز البدار من نفس دليل الأمر الاضطراري. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، شامل للعذر المستوعب وغير المستوعب. الماء التيمم يكفي أحد الطهورين، يكفيك 10 سنين، مقتضاه ماذا؟ أنه بمجرد طرو العجز هو جواز البدار والإتيان به. ومعنى جواز البدار قلنا ماذا؟ لا يمكن للمولى أن يرخص في جواز البدار ما لم يكن وافيا بتمام الملاك، وإلا كان مفوتا لغرضه وملاكه وهو قبيح. فإذن بحسب مقام الثبوت واحد، بحسب الإثبات أن استفدنا الإطلاق من نفس الأمر الظاهري، أما بنفس الأمر الاضطراري، وأما بنفس الأمر الظاهري فلا يمكن لنا الاستفادة البدلية من نفس دليل الأمر الظاهري، فإن دليل الأمر الظاهري يثبت لدينا ماذا؟ أن خبر الثقة لأتي به لأجل الكشف عن الواقع والحكاية عنه، فهو لا يريد أن يجعل شيئا في قبال الواقع، بل يريد أن يحكي ماذا؟ عن الواقع، فهو ليس في مقابل الواقع، بل هو يريد أن يثبت ذلك الواقع. نعم، دليل حجية الإمارة إذا أثبت لدينا أنه لا بد وأنه يقوم حكما ظاهريا على طبق مؤدى الإمارة فيه المصلحة تامة في قبال مصلحة الواقع، نقول بالجمع بين الأمرين، ذاك يحكي عن الواقع دليل الأمر الظاهري، ودليل حجية الأمر دليل حجية الإمارات ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا أن مؤدى الإمارة حكما في مقابل حكم الواقع. بالجمع بين الأمرين نثبت بأن الحكم مؤدى الإمارة حكما بدلا عن ماذا؟ بدل عن الواقع. وحينئذ إذا كان بدلا عن الواقع مقتضى إطلاق دليل حجية الإمارة هو ماذا؟ أنه هذه البدلية ثابتة حتى في أول أزمنة الإمكان، ومعناه جواز البدار بمجرد قيام الإمارة، فلو انكشف الخلاف فلا بد من القول بالإجزاء. ولذلك أشر المصنف إلى هذا المعنى بقوله: ولا يخفى
أن قضية إطلاق دليل الحجية، إطلاق دليل الحجية، ما قال إطلاق دليل الأمر الظاهري، قال إطلاق دليل الحجية، على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا. لاحظتم؟ هاي العبارة مهمة، هاي العبارة يريد أن يبين الفارق الجوهري في مرحلة الإثبات بين الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية، هي على القول بالسببية. واضح الفكرة؟
يعني الشيخ بهاي العبارة هسه قاعد يقول أن الأوامر الاضطرارية يستفاد من نفس دليل الأمر الاضطراري هنا.
نعم، ذاك ذاك تقدم من عندنا في ذاك البحث.
وبالإمارة
يستفيد من الأمر يستفيد من الأمر الظاهري الحكاية عن الواقع.
نعم،
لأنه الخبر الواحد خبر الثقة يكشف عن الواقع، ويستفيد من دليل الحجية لأن دليل الحجية يثبت على جعل المؤدى. هذا جعل المؤدى في قبال ماذا؟ في قبال الواقع الذي يريد أن يثبته الخبر الثقة. فجمعا بين الأمرين يثبت ماذا؟ أن هذا واقع، هذا حكم واقعي ثانوي بدلا عن الواقع الذي أرادت الإمارة أن تكشف عنه. هذا في صورة العلم بالحالة. إذا علمنا بالطريق أن المجعول هو الطريقية فبها ونعمت، نقول بعدم الإجزاء. إذا علمنا بالسببية فنقول بالإجزاء. أما إذا لم نعلم فقلنا نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي عند المصنف هي قاعدة الاشتغال، أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي. يعني بمعنى أني أعلم علما إجماليا بثبوت تكليف فعلي في حقي، ولكنه غير منجز، لأن التكليف الواقعي الفعلي إنما يكون منجزا إذا علم به، وفي الحقيقة هنا لا أعلم بهذا التكليف، بل قامت إمارة على خلافه. ها هنا زيادة على عدم العلم بالحكم الواقعي. ثم بعد الإتيان بالحكم الظاهري انكشف لي الخلاف، وتبين لدي بأني قد أتيت بشيء أشك على القول بالشنو. إذا قلنا أشك بأنه مسقط أو ليس بمسقط، لماذا؟ لأنه على القول بأن المجعول في باب الإمارات هو الطريقية، فما أتيت به لا يكون مسقطا عن الواقع. على القول بأن المجعول في باب الإمارات هو السببية والموضوعية، فلا بد من القول بأنه شنو أتيت بما هو بدل عن الواقع ومسقط له. في حينئذ أنا شاك، هل أتيت بما هو مسقط معه وبالتالي لا يجب علي الامتثال أو لا؟ لم أأتي لا بالبدل ولا بالواقع، وحينئذ يجب علي الامتثال. فحينئذ هنالك تكليف فعلي في حقي، وشككت في الزمان الثالث بعد الزمان الثاني الذي هو أتيت بالأمر الظاهر، شككت هل أنه قد امتثلت الأمر أو امتثلت بدله أو لا. مقتضى الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني أو يستدعي الفراغ اليقيني. فحينئذ قاعدة الاشتغال جارية في البين. نعم، بعضهم أرجع هذا العبارة إلى استصحاب الاشتغال، ولا فرق حينئذ في النتيجة بين قاعدة الاشتغال وبين استصحاب الاشتغال. نتيجتهما أي شيء؟ واحدة، وهو وجوب الإعادة. لماذا؟ لأنه على القول باستصحاب الاشتغال أنه أيضا أن مقتضى الشغل اليقيني أن كنت مشتغل بالذمة، الآن أشك في السقوط وعدمه فأستصحب بقاء شغل الذمة، وهذا هو أيضا معنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أيضا الذي هو ثمرة قاعدة الاشتغال. والوجه في ذلك إرجاعها إلى استصحاب الاشتغال لا إلى قاعدة الاشتغال. قال بعضهم أن أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف، هذا التعبير ليس، لاحظوا، ليس أثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي، وقد اشترط في بابه، أي في باب الاستصحاب، أن المستصحاب هو شنو؟ لابد أن يكون أثرا شرعيا كالوجوب، أو مثلا الاستطاعة، هذا أثر شرعي، وغير لابد أن يكون، عفوا، لابد أن يكون أثرا شرعيا كالوجوب وغيره من الأحكام الشرعية، أو موضوعا لحكم شرعي حتى أستصحبه كالاستطاعة. كنت مستطيعا، شككت الآن في الاستطاعة وعدم، باستصحاب بقاء الاستطاعة يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الحكم من جهة ثبوت موضوعه، ألا وهو وجوب الحج على المستطيع. فحينئذ المستصحاب لابد أن يكون حكما شرعيا زين، أو موضوع لأثر شرعي. وأصالة عدم الإتيان ليس شنو؟ ليس أثرا شرعيا، بل هو أمر تكويني، وهو الحكاية عن ماذا؟ عن عدم الإتيان بالفعل، أمرا تكوينيا وليس موضوعا لأثر شرعي، لأنه لم يرد في باب الأخبار أن يكون استصحاب عدم الإتيان بما يسقط به التكليف موضوعا لحكم شرعي. فحينئذ لا ليس هو حكما شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي، فلا بد وأن يراد بأصالة عدم الإتيان، أصالة عدم الإتيان لا بد أن يكون باستصحاب ماذا؟ استصحاب الاشتغال، استصحاب اشتغال بقاء الذمة على حالها، وهذا هو المعبر عنه باستصحاب الاشتغال. ونحن نفسرها بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الاشتغال. وهنالك تعبير من المصنف في نفس العبارة يدل على أن المراد به هي قاعدة الاشتغال لا استصحاب الاشتغال. واضح إن شاء الله؟ إذن المصنف يقول بجريان قاعدة الاشتغال في البين وليس أصالة البراءة، وحينئذ تجب الإعادة في الوقت، يجب الإعادة. لماذا؟ لأنه مقتضى جريان قاعدة الاشتغال، وأن الفراغ اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أي شيء مقتضى وجوب امتثال ما ثبت في ذمتك، وأن ما أتيت به لا يعد امتثالا لا للواقع ولا لبدله أيضا، وحينئذ يقتضي وجوب الإعادة. إن قلت أنه صحيح قاعدة الاشتغال ثابتة في البين، ولكن قاعدة الاشتغال في البين معارضة باستصحاب عدم فعلية الحكم الواقعي، توضيح ذلك أنه في الآن الأول أعلم بوجود تكليف واقعي في حقي، ولكنه شنو؟ ليس باعثا ومحركا نحو ماذا؟ نحو متعلقه، لأن الباعثية والمحركية المعبر عنها بالمنجزية فرع ماذا؟ فرع العلم. فهذا التكليف وإن كان ثابتا ولكن ليس فعليا في حقي، لأني لا أعلم به، بل قامت الإمارة على خلافه في الآن الأول. في الآن الثاني أتيت بما قامت عليه الإمارة، في الآن الثالث انكشف الخلاف وتبين لدي أني لم أتي بالواقع، فأشك في أن التكليف الواقعي أصبح فعليا أو لا، فأستصحب بقاء عدم فعليته. فإذا قاعدة الاشتغال أو استصحاب الاشتغال معارض باستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الآن الثالث، ومقتضى هذا التعارض هو التساقط، فنحتاج إلى دليل آخر على وجوب ماذا؟ على وجوب الامتثال أو الإعادة، نحتاج إلى دليل، لأن قاعدة الاشتغال سقطت عن الحجية بمعارضتها لاستصحاب عدم فعلية التكليف. ومقتضى استصحاب عدم فعلية التكليف أي شيء معناه؟ معناه عدم وجوب الإعادة. فعدم وجوب الإعادة من آثار استصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الآن الثالث، وحينئذ يتساقطان، فنرجع علما إلى أصالة البراءة الخالية عن المعارض، وإلا نحتاج إلى دليل ومقتضى عدم قيامه فلا بد من الرجوع إلى أصالة البراءة. واضح الفكرة؟ قال قدس سره هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية، وأما إذا شك في الإمارات ولم يحرز أن المجعول في بابها على أي الوجهين، هل هو السببية أو الطريقية؟ قال هل يجب علينا الإعادة أو لا يجب له انكشف الخلاف في الوقت أو في خارجه؟ قال أما في الوقت فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت. وضحت الفكرة؟ أصحاب الاشتغال أو قاعد الاشتغال. إن قلت واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي هذا الاستصحاب، كأنما إشارة إلى هذا الإشكال أن استصحاب عدم فعلية الحكم الواقعي يعارض قاعدة الاشتغال فيتساقطان. يقول هذا الاستصحاب غير نافع في المقام، والوجه في عدم نافعيته هو أن عدم وجوب الإعادة ليس من اللوازم الشرعية لاستصحاب عدم فعلية الحكم الواقعي. وياي وقد ثبت في محله أنه الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية أو لوازمه بواسطة أمر عقلي. وياي مثلا استصحاب حياة الولد لإثبات نبات اللحية، ها هنا شنو؟ استصحاب الحياة لا يثبت نبات اللحية، فليس بحجة هذا الاستصحاب. ليش؟ لأن نبات اللحية أمر عقلي وليس أثرا شرعيا، وقلنا أن المستصحاب لابد وأن يكون موضوعا لأثر شرعي أو شنو بنفسه حكما شرعيا. وها هنا في البين وياي هذا يخبرون عنه بالأصل المثبت لوازم عقلية، أنا أستصحب الحياة لأجل إثبات ماذا؟ أن لا يجوز توزيع تركته. صحيح، هذا حكم شرعي ترتب على استصحاب بقاء الحياة. أما استصحاب بقاء الحياة أن مترتب عليه ماذا؟ بقاء نبات لحيته، لأنه كبر هذا بعد نبات لحيته، فهذا لازم عقلي لا يثبته ماذا؟ استصحاب بقاء الحياة. نعم نستصحب بقاء الحياة لترتيب الآثار الشرعية، أما الآثار العقلية فلا. ومقامنا من هذا القبيل، من قبيل الأصل المثبت. توضيح ذلك، ليش مقامنا من هذا القبيل؟ نقول أن استصحاب عدم فعلية التكليف الفعلي في الآن بعد الانكشاف ليس لازمه عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوب الإعادة لازم لكون المأتي به في الوقت في الآن الثاني وافيا بتمام الغرض. ومعنى كونه وافيا بتمام الغرض أن يكون ماذا؟ مجعولا على نحو السببية والموضوعية حتى يكون وافيا بتمام الغرض، وإلا إذا كان موضوعا على نحو الطريقية يكون وافيا بتمام الغرض؟ لا. فإذن عدم وجوب الإعادة من لوازم كون المأتي به في الوقت وافيا بتمام الغرض، وكونه وافيا بتمام الغرض لابد وأن يكون الإمارة مجعولة فيه على نحو الموضوعية والسببية. وهذا المعنى وياي من لوازم عدم فعلية الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي ليس لازمه المباشر عدم الفعلية، عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوب الإعادة لازم لوفاء لكون المأتي به وافي لتمام الغرض وكونه مجعولا على نحو ماذا؟ الموضوعية والسببية. وهذا من لوازم عدم فعلية الحكم الواقعي، وحينئذ يكون من قبيل الأصل مثبت لأنه لازم بالواسطة حينئذ. واضح الفكرة؟ فإذا كان هذا الاستصحاب لا يجدي فتبقى قاعدة الاشتغال على حالها. وياي؟ قال قدس سره: واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت، هذا يقول لا يجدي لا قيمة له، فلا يعارض قاعدة الاشتغال، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت. وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي، فتجري قاعدة الاشتغال بلا معارض. واضح الفكرة؟ إن قلت ساد بعض الأخوان يستشكل يقول في بحث الأوامر الاضطرارية أيها المصنف، إن قلت تارة يكون هنالك إطلاق للأمر الاضطراري فنتمسك به، ومقتضى الإطلاق نقول بجواز البدار ولازمه شنو؟ لازمه الإجزاء. أما إذا ما عدنا شنو؟ ما عدنا إطلاق، فالمرجع هو الأصل العملي، والأصل العملي في ذاك المقام هو أصالة البراءة، مع أنه يمكن أن يقال في ذاك المقام أنه بعد عدم وجود الإطلاق نشك بعد الإتيان بالأمر الإضطراري وارتفاع الإضطرار في الوقت هل أتى بما هو وافيا بتمام ملاك الواقع أو لا يكون وافيا بتمام الواقع، ما ندري. فكان لدينا تكليف واقعي، نعلم بوجود تكليف واقعي، ولكن اضطررنا إلى تكليف آخر، فنستصحب بقاء التكليف الواقعي. مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كان عندنا إطلاق نعم نلتزم به ونقول بالإجزاء، إذا ما عندنا أصل لفظي نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي لماذا لا تجري قاعدة الاشتغال كما أجريتها في المقام الآن؟ وقلت أنه نعلم بوجود تكليف واقعي نشك في المسقطية وعدمها، ومقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كذلك في ذاك المقام، ذاك المقام أيضا بعد الإتيان بالأمر الاضطراري وارتفاع الاضطرار في الوقت نشك في المسقطية وعدمها، إطلاق ما موجود، فالأصل العملي لابد أن يكون شنو هو؟ قاعدة الاشتغال، لأن مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى جريان قاعدة الاشتغال ماذا؟ أن نقول بوجوب الإعادة في الوقت، مع أنك أجريت براءة، أجريت أصالة البراءة، لماذا؟ هنا الباء تجر، هناك الباء لا تجر. إذا أجريت قاعدة الاشتغال هنا من جهة الشك في المسقطية، وهناك أيضا أجريها من جهة المسقطية أيضا، نشك في أن المأتي به بالمأمور به بالأمر الاضطراري مسقط للمأمور به بالأمر الاختياري أم لا، يعني وافيا بتمام الملاك أو غير وافي. فإذا شككنا مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ومقتضاه الاشتغال. قال لا، ما يمكن أن نجري قاعدة الاشتغال هناك، فرق بين المقامين، فرق بين مقامنا هذا وبين ذلك المقام، فإنه في ذاك المقام صحيح هنالك تكليف واقعي كان في حقنا اختياري، ثم بعد ذلك أصبح لدينا تكليف اضطراري واقعي، تكليف آخر، وقد امتثلنا التكليف ماذا؟ امتثلنا التكليف الثاني وسقط أمره، لكن في الآن الثالث أي في الوقت في حال ارتفاع الاضطرار نشك في ماذا؟ في توجه أمر جديد شنو؟ بالإعادة، وليس ماذا؟ وليس في أصل الأمر الفعلي الأول ومقتضاه جريان أصالة البراءة. فحينئذ بخلاف المقام، المقام نحن نشك في أن هنالك أمر ظاهري أو ليس بأمر ظاهري، على القول بالسببية هنالك أمر ظاهري، على القول بعدم السببية والقول بالطريقية ما عندي أمر ظاهري، فما عندي أمرين، عندي أمر واقعي واحد ما امتثلته، أما في ذاك المقام عندي وجود أمرين فعليين في حقي في الحقيقة، أحدهما ارتفعت فعليته للعجز عنه، والآخر ثبت في حقي، ثابت وأنا قادر عليه، فالتكليف فعلي في حقي فامتثلته. ثم شككت في وجوب ماذا؟ في وجوب امتثال ذاك. والشك في الوجوب شك في أصل وجوبه، وحينئذ نجاسات البراءة. أما ها هنا في هذا المقام ما عندي وجود أمرين، أمر ثاني موجود على فرض، على فرض آخر غير موجود، على قول بالسببية موجود، على القول بالطريقية غير موجود، وحينئذ أشك في أصل المسقطية، فمقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قلت وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، علمت هنالك أمر اضطراري واقعي، أو كذلك علمت بأن هذا مأمور به بالأمر الظاهري على القلب السببية، علمت، فحينئذ يقول وشك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقع الأولي. شوفوا كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، فجعل الظاهرية في مقابل الأمر الواقع الأولي، فنعبر عن الأوامر الظاهرية بناء على السببية بالأمر الواقع الثانوي حاله حال الأمر الاضطراري، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجي على نحو السببية. فقضية الأصل فيها كما أشرنا هو عدم وجوب الإعادة، وذلك لماذا؟ للإتيان بما اشتغلت به الذمة. أنا ذمتي كانت مشغولة بتكليف فعلي واقعي غير منجس في حقي، غير فعلي في حقي، ثبت لي تكليف فعلي آخر قد امتثلته، زين؟ فإذا أتيت بما اشتغلت به الذمة الثاني مشكوك الاشتغال من أصل من رأس، فأجري عنه أصالة البراءة. أما ها هنا عندي تكليف فعلي غير منجس في حقي، شكيت في الآن الثاني أتيت بما هو مسقط له أو لا، على القول بالسببية فهو مسقط له، على القول بالطريقية فهو غير مسقط له، فما أدري أنا. فمقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، فهذا فرق بين المقامين. قال عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينان، وأصالة هذا الثاني، قال وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف، أيضا استصحاب عدم فعلية ذلك التكليف كاف في عدم توجه التكليف الفعلي في حقي وعدم امتثاله، واضح إن شاء الله، وعدم امتثاله. يقول الأول هو أنه قد أتيت بما اشتغلت به الذمة وذاك لم تشتغل بالذمة فأجريت عنه أصالة البراءة، ثم أستصحب ثانيا وأصالة عدم اشتغال، شنو؟ أصالة عدم فعلية التكليف الواقع في حقي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف، وحينئذ لا تجب علي الإعادة، بخلاف موردنا. موردنا هذا تكليف واقعي، جئت بأمر هذا الأمر على تقدير يكون مسقط له، على تقدير لا يكون مسقطا له، فمقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتجب لإعادته في الواقع، واضح إن شاء الله. وأما في خارج الوقت فذكر المصنف بأنه هذا القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ونشك في أصل توجه الأمر الجديد، وحينئذ لا يجب القضاء، فأجرى في خارج الوقت بجريان أصالة البراءة. إذن المصنف في داخل الوقت يجري قاعدة الاشتغال في هذه الصورة المرددة، في خارج الوقت يجري أصالة البراءة، واضح إن شاء الله، لأن القضاء فرع صدق الفوت، وأنا ما أدري فاتني الواقع أو لم يفتني، لأنه على تقدير لم يفتني، على تقدير فاتني، صحيح؟ فأنا أشك في صدق الفوت وعدمه، وبما أن موضوع القضاء هو صدق عنوان الفوت وأنا أشك في تحقق هذا العنوان، فأجري أصالة البراءة عن التكليف المتوجه إلي بالقضاء، واضح إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين.
طب 11 الله يتدخل شلون؟ يوم